فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، فقال إني حلفت لا آكله، فقال هلم أخبرك عن يمينك.
أخبرك.
هلم عفى الله عنك. فقال هلم أخبرك عن يمينك. إنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا، ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل، فأمر لنا بخمس ذود، فلما قبضناها قلنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح بعدها أبدا. فأتيته فقلت يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا. قال صلى الله عليه وسلم أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها.
نعم. فهذه القصة أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان عنده قوم جلوس وهو يتغدى دجاجا، وفي القوم رجل جالس، ولما قدم موسى أكرم هذا الحي من جرب قبيلة جرب، فدعاه إلى الغداء، وموسى دعاه إلى الغداء وهو يتغدى دجاجا، فامتنع الرجل وقال إني رأيته، يعني الدجاج، يأكل شيئا فقدرته، إني رأيت الدجاج يأكل شيئا فأنا يعني أكرهه، ما أريد أن أكل الدجاج. فقال له هلم تعال، يعني أقبل وكل، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، الرسول يأكل الدجاج. فقال الرجل مرة أخرى إني حلفت لا أكله. في الأول قال إني رأيت يأكل شيئا فقدرته، فلما دعا المرة الثانية قال له إن الرسول أكل، قال في المرة الثانية إني حلفت ألا أكل الدجاج. فقال له موسى هلم أخبرك عن يمينك، تعال أخبرك عن يمينك، يعني لمن ما تمنعك من أكل، كفر عن يمينك وكل، هلما أخبرك عن يمينك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين، يعني أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نحن جماعة من الأشعريين من اليمن، فاستحملناه، يعني عند إرادة غزو تبوك طلبنا منه إبلا أن يحملنا، يعني فقراء ما كل أحد يجد شيء ظهر، يريدون أن يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو تبوك، لكن ما عندهم شيء. قال رسول الله أعطنا شيء، أعطنا إبل نحمل لا تكون لنا راحلة حملنا عليها، فاستحملناه، يعني طلبنا منه إبلا يحملنا عليها، فأبى أن يحملنا، أبى النبي صلى الله عليه وسلم يحملنا، فاستحملناه، قال رسول الله حملنا، فحلف أن لا يحملنا. وفي اللفظ الآخر لأنه كان عليه الصلاة غضبان، في اللفظ الآخر قال فوافقناه غضبان، حلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحملهم وأن لا يعطيهم إبل. في اللفظ الآخر قال أن النبي قال ما عندي ما أحملكم، والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم. ثم بعد ذلك يسر الله النبي وجاءه إبل، ثم لم يبث أن أتي بنهب من إبل، النهب الشيء المأخوذ يعني من الغريبة، جاء إبل من الغريبة، فأمر لنا بخمس ذود، خمس ذود خمس من الإبل، وفي اللفظ غر الذرع، يعني الذرع أسلمتها بيض، فأمر بخمس ذود ودعاه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فموسى وأعطى خمس ذود. فلما قبضناها، يقول موسى لما قبضناها قلنا كيف الرسول عز حلف ما يحملنا وحملنا الآن، كيف ما ننبه النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه، إذا ما نبهنا على يمينه لا نفلح أبدا، لا بد ننبهه، تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح بعدها أبدا. قال أبو موسى فأيته، فقلت يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا. قال أجل تقرير، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير. وفي اللفظ الآن وفي الرواية الأخرى وكفرت عن يميني. هذا فيه دليل على أن اليمين ما تمنع من فعل الخير، والإنسان إذا حلف لا يأكل طعام فلان أو لا يزور فلان أو قريبة ليس له أن يلج في يمينه، بل عليه أن يكفر عن يمينه ويزور قريبه ويصل رحمه، واليمين ما تمنع من فعل الخير. وفي اللفظ الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت الذي هو يوم إلا كفرت عن يميني وأتيتها، وفي اللفظ الآخر إلا كفرت إلا فعلت الذي هو خير وتحللتها، وسواء قدم الكفارة أو أخرها الأمر في هذا واسع، يعني حلف ثم كفر أو كفر ثم حلف. نعم نعم، المخير المباح مخير بين فعله وكفارة يمين، فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا حلف على ترك شيء ورأى أن الخير في أن لا يستمر عليه يكفر عن يمينه ويفعل الخير. نعم.
حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد قال حدثنا صفوان بن محرز المازني قال حدثنا
محرز صفوان بن محرز
قال حدثنا صفوان بن محرز المازني قال حدثنا عمران بن حصين رضي الله عنه قال جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم، فقالوا أما إذا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من أهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله.
نعم، وهذه منقبة اليمن حيث قبل البشرى، وفي أن من بشر بشيء فقال بشرتني فأعطني أنه لم يقبل البشرى حيث استعجل وقال أعطني، فيه أن من بشر بشيء فقال بشرتني فأعطني فإنه لم يقبل البشرى حيث استعجل وقال أعطني، وإنما يقول قبلت وينتظر البشرى ولا يستعجل، سواء كانت البشرى في الدنيا أو في الآخرة، إذا بشر الإنسان يقبل البشرى ولا يستعجل ولا يقول لا أعطني بشرت أعطني ما يستعجل. ولهذا لما جاء بنو تميم وقالوا قال أبشروا قالوا بشرتنا فأعطنا، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبرهم لم يقبل البشرى، فجاء ناس من اليمن فقال اقبل البشرى حيث لم يقبلها بنو تميم، فقالوا قبل الله يا رسول الله، صار من قبلهم وصارت يعني وبالا على بني تميم حيث لم يقبل البشرى. نعم.
حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى اليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذنى بالإبل من حيث يطلع قرناء الشيطان ربيعة ومضر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. وقال غندر عن شعبة عن سليمان سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والفتنة هاهنا هاهنا والفتنة هاهنا هاهنا يطلع قرن الشيطان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب حد قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية.
نعم، هذا الحديث فيها من قبل أهل اليمن، الحديث الأول حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى اليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذنى الإبل من حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر، وذلك لما فيهم من الجفاء. ربيعة ومضر قبيلة مشهورة بالجفاء، وكذلك الأعراب فيهم الجفاء إلا من تفقه منهم وتعلم. قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. حديث أبي هريرة قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يماني والحكمة يمانية، والفخر والخيلة في أصحاب الإبل. أصحاب الإبل عندهم فخر وخيلة، والسكينة والوقار في أهل الغنم. أهل الغنم عندهم تواضع، تجد أصحاب الإبل يحتقرون أهل الغنم، اللي يرعون الإبل عندهم فخر وخيلة، عندهم جفاء، والذي يرعون الغنم عندهم سكينة وتواضع، يستفيدون من أخلاقها. الإنسان يستفيد من أخلاق من يخالط. هؤلاء لما كانوا يخالطون الإبل، والإبل فيها القوة وفيها الشيطنة، صار فيهم الفخر والخيلاء أصحابها. والذين يخالطون الغنم تأثروا فيها لما فيه من الوداعة والسكينة والتواضع. ولهذا قال النبي: الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم تواضع. وأهل الإبل يحتقرون أهل الغنم، يحتقروا ويسمونهم العيال في اللهجة، يسمونهم العيال لاحتقارهم لهم. في حديث قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سفيان عن ثور، عن ثور بن زيد. ثور بن زيد هذا المدني من رجال الشيخين اتفق عليه. وأما ثور بن يزيد فهو شامي من رجال البخاري فقط، والأول أوثق. قال: الإيمان يمان، والفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، وأشار إلى المشرق. المشرق يشمل المشرق الأعلى ويشمل المشرق الأدنى. المشرق يطلع قرن الشيطان، المشرق الأعلى العراق وخراسان وما حولها، ويشمل المشرق الأدنى شرق المدينة. فإن المشرق الأدنى وهو نجد، حصلت فيه فتنة مسيلمة وبني حنيفة وسجاح، والمشرق الأعلى الترك والعراق وخراسان، حصلت فيه فتنة التتار وفتنة الرافضة والخوارج، والمسيح الدجال يخرج من الشام والعراق، ويأجوج ومأجوج يخرج من جهة الشرق، كل فتنة من جهة الشرق. وكذلك ربيعة ومضر في المشرق الأدنى الجفاء، في ربيعة ومضر لما فيه من الجفاء وعدم الاستجابة لله ولرسوله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، وقوله أيضا: الفخر والخلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم، هذا وصف أغلبي، وصف أغلبي في أهل اليمن، وليس المرة كلهم، بل هذا وصف أغلبي في ذلك الوقت على عهد النبي. فمن بقي على هذه الصفة بقيت فيها له هذه الصفة، ومن خرج منها لم يكن كذلك. وكذلك الفخر والخيلة في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أصحاب الغنم، هذه وصف أغلبي، من بقي على هذه الصفة بقيت له، ومن خرج منها لم يكن كذلك. شو تقرأ كلام الشارح؟ قوله الإيمان يمان في وسط الصفحة 99، قوله الإيمان يمان، قوله الإيمان يمان.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، في رواية الأعرج التي بعدها: الفقه يمان، وفيها وفي رواية ذكوان: والحكمة يمانية، وفي أولها رواية ذكوان: أتاكم أهل اليمن، وهو خطاب للصحابة الذين بالمدينة، وفي حديث أبي مسعود: والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين إلى آخره، وفي رواية ذكوان: أبي هريرة والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، وزاد فيها: والسكينة والوقار في أهل الغنم، وزاد في رواية أبي الغيث: والفتنة هنا حيث يطلع قرن الشيطان. وهذا هو الحديث السادس، وسيأتي شرحه في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. وتقدم شرح سائر ذلك في أول المناقب وفي بدء الخلق، وأشرت هناك إلى أن الرواية التي فيها أتاكم أهل اليمن لترد قول من قال إن المراد بقوله الإيمان يمان الأنصار وغير ذلك.
يعني بعضهم قال الإيمان يمان المراد به الأنصار، والأنصار هم الأوس والخزرج، وهم يمنيون، كانوا في الأول يسكنون سبا، فلما خرب السد سكنوا المدينة، ومنهم من سكن الشام، الأنصار من أصل الخزرج يمنيون أصلا، كانوا يسكنون السد، فلما خرب السد بعضهم تفرقوا، بعضهم سكن الشام بعضهم سكن المدينة. نعم.
وقد ذكر ابن الصلاح قول أبي عبيد وغيره إن معنى قوله الإيمان يمان أن مبدأ الإيمان من مكة، لأن مكة من تهامة وتهامة من اليمن، وقيل المراد مكة والمدينة.
هذا قول أبي عبيد. عبيد يقول الإيمان يمان من مكة، مكة من تهامة وتهامة من اليمن، ولهذا يسمى الركن اليماني جهة اليمن، ويسمى الركن الشام، فتكون التهامة كلها وما تسمى يمن، كل ما كان جهة الجنوب يسمى يمن في العرف، في عرف الشام تكون تهامة مكة كلها، تهامة والساحل والجهات كلها تسمى يمن، تسمى يمن في العرف كلها، تسمى كل ما كان عن يمين الكعبة وما كان وراء الكعبة وما كان في تهامة كلها يسمى اسم اليمن. نعم.
وقيل المراد مكة والمدينة لأن هذا الكلام صدر وهو صلى الله عليه وسلم بتبوك، فتكون المدينة حينئذ بالنسبة إلى المحل الذي هو فيه يمانية. والثالث واختاره أبو عبيد أن المراد بذلك الأنصار لأنهم يمانيون في الأصل، فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصارا. وقال ابن الصلاح ولو تأملوا ألفاظ الحديث لما احتاجوا إلى هذا التأويل، لأن قوله أتاكم أهل اليمن خطاب للناس ومنهم الأنصار، فيتعين أن الذين جاءوا غيرهم قال ومعنى الحديث وصف الذين جاءوا بقوة الإيمان وكماله ولا مفهوم له. قال ثم المراد الموجودون حينئذ منهم لا كل أهل اليمن في كل زمان انتهى، ولا مانع أن يكون المراد بقوله الإيمان يمان ما هو عم مما ذكره أبو عبيد وما ذكره ابن الصلاح، وحاصله أن قوله يمان يشمل من ينسب إلى اليمن بالسكنى وبالقبيلة، لكن كون المراد به من
هذا الصواب مثل ما قال لما أن يكون المراد بالإيمان عام يشمل كل من سكن اليمن، من ينسب إلى اليمن بالسكنى وبالقبيلة، كل من ينسب إلى اليمن، والساحل كله ينسب إلى اليمن، كله الساحل والجهات كلها وأبها ومرأة كلها في الأصل اسمها يمن. نعم.
لكن كون المراد به من ينسب بالسكنى ضار، بل هو المشاهد في كل عصر من أحوال سكان جهة اليمن وجهة الشمال، فغالب من يوجد من جهة اليمن رقاق القلوب والأبدان، وغالب من يوجد من جهة الشمال غلاظ القلوب والأبدان. وقد قسم في حديث أبي مسعود أهل الجهات الثلاثة اليمن والشام والمشرق، ولم يتعرض للمغرب في هذا الحديث، وقد ذكره في حديث آخر فلعله كان فيه ولم يذكره الراوي إما لنسيان أو غيره والله أعلم. وأورد البخاري هذه الأحاديث في الأشعريين لأنهم من أهل اليمن قطعا، وكان له أشار إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قال الله أكبر إذا جاء نصر الله والفتح، وجاء أهل اليمن نقية قلوبهم حسنة طاعتهم، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية.
يمانية يجوز تخفيف الله وتشديدها، يمانية ويمانية، لكن تخفيف مع الألف أفصح، إذا مديت الألف يمانية، وإذا حذفت الياء شد يمنية، يمنية أو يمانية يجوز. نعم.
الله عنك. والحكمة يمانية، والحكمة يمانية. أخرجه البزار عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خير أهل الأرض. الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني، وفي الطبراني من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعيينة بن حصن رضي الله عنه أي الرجال خير؟ قال رجال أهل نجد. قال كذبت، بل هم أهل اليمن. الإيمان يمان الحديث. وأخرجه أيضا من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال الخطابي قوله هم أرق أفئدة وألين قلوبا، أي لأن الفؤاد غشاء القلب، فإذا رق نفذ القول وخلص إلى ما وراء، وإذا غلظ بعد وصوله الله عنك، وإذا غلظ بعد وصوله إلى داخل، وإذا كان القلب لينا علق كل ما يصادفه.
نعم يشمل هذه المشرق الأدنى والمشرق الأقصى كلها، حتى المشرق الأقصى جاءت فيها الفتن، جاءت فيها هذا فتن وهذا فتن، يشمل الأمرين. كما أن الجهة الأخرى المغرب أيضا في فتن والشمال في فتن، لكن المراد الأغلب، وإلا الجهة الأخرى أيضا فيها فتن، المغرب فيه والشمال والجنوب، لكن هذا في الأغلب، وصف الأغلب، أغلب الفتن جاءت من جهة المشرق الأعلى والأدنى. المشرق الأدنى فيه مسيلمة وسجاعة التميمية وربيعة ومضر، والمشرق الأعلى فيها فتن التتار، فتن الخوارج والمعتزلة، كلهم خرجوا من هناك، والرافض ويأجوج ومأجوج والدجال، كلها من جهة المشرق. نعم لا جهة المشرق الأدنى الأعلى. نعم نعم هو الأكثر. نعم.
حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة رضي أرقى عن علقمة قال كنا جلوسا مع ابن مسعود رضي الله عنه فجاء خباب رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال ما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك. قال أجل. قال اقرأ يا علقمة. فقال زيد بن حدير أخو زياد بن حدير أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا؟ قال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه. فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله رضي الله عنه كيف ترى؟ قال قد أحسن. قال عبد الله رضي الله عنه ما أقرأ شيئا إلا وهو يقرأ ثم التفت إلى خباب رضي الله عنه وعليه خاتم من ذهب فقال ألم يأني لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال أما إنك لن تراه علي بعد اليوم فألقى. رواه غندر عن شعبة.
نعم هذا الحديث الشاهد الترجمة أن علقمة نخعي منسوب إلى قبيلة مشهورة من اليمن، وأهل اليمن قد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حذير من بني أسد، وبنو أسد قد ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المدح لأهل اليمن وهذا الذم لبني أسد إنه وصف أغلبي في الجملة لمن بقي على هذا الوصف دون من خرج عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح اليمن كما سبق اليماني والحكمة اليمانية، وذم بني أسد مثل ما سبق أن جهينة وغيرها خير من بني أسد وغطفان. والنخع، النخع منسوب إلى النخع قبيلة مشهورة من اليمن، واسم النخع حبيب بن عمرو بن علة، وقيل له النخع لأنه نخع عن قومه أي بعد، ولهذا لما قال أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا قال أما إنك شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح قومه هم اليمنيين وذم قومك هم بنو أسد، زيد بن حدير لأنه من بني أسد، وبنو أسد كما سبق ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال زيد بن أخو زياد أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا؟ فقال أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك بني أسد والنبي ذمهم وفي قومه والنبي مدحهم. فقرأ قال فقرأت 50 آية من سورة مريم، وفي أن خباب بن الأرت قال عليه خاتم من ذهب، فأنكر عليه عبد الله بن مسعود وقال أما ألم يعني لهذا الخاتم من القاء؟ كأنه خفي عليه النص في المنع منه أو خفي عليه تحريمه، أو كان خباب كان يعتقد أن النهي ليس للتحريم. ولهذا أنكر عبد الله بن مسعود فقال إنك لن تراه اليوم. وفي هذا الحديث منقبة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحسن تأنيه في الموعظة والتعليم حتى في إنكاره الخباب ما قال إخلاح مما فعل بعض الناس أو قال هذا حرام، وإنما أثب بأسلوب اللي قال ألم يعني لهذا الخاتم أن يلقى أسلوب اللين. وفي أن بعض الصحابة كان أخفى عليه بعض الأحكام فإذا نبه عليها رجع. نعم.
قصة دوس والطفيل بن عمرو. قال حدثنا عبد الملك عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم قال أتينا عمر في رضي الله عنه
فجعل يدعو رجلا رجلا
فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم فقلت أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال بلى. أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي فلي إذن.
نعم، هذه من قبل عدي هذا الأوصاف يوصف بها عمر رضي الله عنه، هذا في قصة وفد طي وعدي بن حاتم، كان نصرانيا وقد ثم أسلم لما قدموا على عمر في وفد. جعل يدعوهم رجلا رجلا ويسميهم كل واحد فلان 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 فلان. وصل إلى عدي بن حاتم كان سيدا مطاعا فقال أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ فقال بلى أعرفك بهذه الأوصاف، أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وعرفت إذ أنكروا. صفات عظيمة، يعني أسلمت حين كفر الناس، وأقبلت حين أدبر الناس وهربوا، ووفيت حين غدر الناس، وعرفت حين أنكر الناس. فقال عدي فلا أبالي إذا ما دام وصلت هذا الصاف ما أبالي بشيء، لا أريد غير هذا. نعم.
باب حجة الوداع. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير.
ذكر الشارح هنا قال يشير بهذا إلى وفاء عدي بالإسلام والصدقة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه منع من أطاعه من الردة، يعني لما ارتد العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عدي منع قومه من ارتدوا، وهذا مشهور عند أهل العلم. يقول فلا أبالي إذن، يعني إذا كنت تعرف قدري فلا أبالي إذا قدمت علي غيري. وذكر رواية البخاري أنه قال لعدي حياك الله من معرفة. نعم.
نقرأ الشرح ولا
نعم لا بعد حديث بعد. نعم.
الله أعلم.
باب حجة الوداع. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا ما حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت معه مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وانتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما إلى التنعيم، فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
نعم. هذا في حجة الوداع، حيث هذه الوداع في إهلالهم بالحج. قالت عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. يعني الذين ساقوا الهدي يهلون بالحج والعمرة ولا يهلون بالعمرة وحدها، لأنهم ساق الهدي، ومن ساق الهدي فلا يتحلل حتى يذبح هديه. أما من لا يسق الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتحللوا، ولذا قال فأهلنا بالعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهرب بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، يعني يوم العيد. قالت عائشة فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لأنها حاضت بشرف، شرف مكان قريب من مكة، وهي أحرمت بالعمرة، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اللفظ الآخر أنه دخل عليه النبي وهي تبكي، قال ما يبكيك، أنا فستك، أنا فستي يعني حضتي، والحض سمى نفاس، هذا شيء كتبه الله على بنات. فيه استحباب نقض شعر رأس المرأة وابتشاطها لإهلالها بالحج بعد العمرة إذا حاضت قبل إكمال عمرتها، هي الآن محرمة بالعمرة ولكنها جاء الحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل للحج وأن تنقض شعر رأسها وأن تمتشط لإهلالها، تنقض الضفائر وتمتشط، تمشطه بالأصابع مو بالمشط، المشط يقطع الشعر، بعض الناس يظن أن يمتشط بالمشط، لا تمتشط يعني تمشط بأصابعها، بأصابعها تفتل بأصابعها، تنقض شعر المرة وبشط الإهلال بالحج بعد العمرة إذا حاضت قبل إكمال عمرتها. فقل هو دعي العمرة، يعني دعي أفعالها، دعي أفعالها لأنها أدخلت الحج على العمرة، وإلا فهي صارت قارنة لا حج عمرة. قالت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق يعني أخي إلى التنعيم فاعتمرت. هذا فيه دليل على أن من أراد العمرة وهو من أهل مكة فإنه لا يحرم من مكة من الحرم، بل يخرج خارج الحرم، تنعيم أو جعرانة أو عرفة أو أي مكان. وهذا مخصص لحديث ابن عباس الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من الأملم، وأهل المدينة من قر، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة، يحلون بالحج من مكة. جاء حديث عائشة وخصص العمرة دل على أن العمرة لا يهل بها من مكة، وإنما يخرج خارج الحرام، وإنما يهل من مكة للحج. فالمكي إذا أراد أن يحلم بالحج يحلم من بيته، وإذا أراد أن يحلم بالعمرة يخرج إلى خارج الحرم إلى التنعيم، لهذا الحديث. ولو كان يجوز لها أن تحرم من الحرم لما أمر أخاها أن يذهب بها إلى التنعيم في الليل، ولذا قالت أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك اللي حضتي وتركتي أعمالها، وإلا حصلتها العمرتان، عمرة مع حجتها وعمرة مستقلة، فمن كان مثل حال عائشة فلا بأس أن يعتمر بعد الحج. قالت عائشة فهذه عمرة أخرى غير عمرتي التي دخلت بها مكة وأدخل عليها الحج، تكون عمرتان حصلت لعائشة وبينهما مقدار 10 أيام بينها، لأن أحرمت في تقريبا في 25 ذي القعدة العمرة، وأحرمت ليلة 14 يعني تقريبا من أول العمرة، مقامهم 10 أيام في مكة لكن مدة أكثر، تكون من 25 إلى 15 يعني قريب من 20 يوما. قالت عائشة قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، في اللفظ الآخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، يعني الذين أهلوا بالعمرة طافوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا بعمرتهم، ثم أحرموا بالحج في اليوم الثامن، ثم طافوا طوافا آخر. ما المراد بهذا الطواف الآخر بعد أن رجعوا من منى؟ المراد بهذا الطواف السعي بين الصفا والمروة، الطواف بين الصفا والمروة، لأن الطواف بالبيت بعد الرجوع من منى واجب على الجميع، الطواف بالبيت بعد الرجوع من منى هذا واجب على جميع الحجاج المفرد والقارن والمتمتع، وإنما مراد عائشة المتمتعون الذين تحللوا من عمرتهم ثم أحرموا بالحج طافوا بعد أن رجعوا من منى بين الصفا والمروة طوافا آخر. ولذلك قال انظر الجملة التي بعدها: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. والمراد بها الطواف بين الصفا والمروة أي سعى سعيا واحدا. فهاتان الجملة تدل على أي شيء؟ دليل على أن المفرد القارن ليس عليه إلا طواف واحد من الصفا والمروة للحج والعمرة، وأما المتمتع فعليه طوافان: طواف لعمرته وطواف لحجه. والمراد بالطواف السعي بين الصفا والمروة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. واضح الآن الدليل، انتبهوا له، انتبهوا الحديث. الحديث قالت عائشة: فطاف الذين أهلوا بالعمرة طافوا بأي شيء؟ بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا. اللي هلوا بالعمرة هؤلاء متمتعين، هؤلاء متمتعين، طافوا بالبيت وطافوا بين الصفا والمروة ثم تحلوا. ثم أحرموا بالحج متى؟ في اليوم الثامن. قالت: ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، طافوا بين الصفا والمروة طوافا آخر للحج، لأن طوافهم الأول العمرة. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فاكتفوا بإيش؟ بطواف واحد بين الصفا والمروة. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فدل على أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد وطواف واحد للحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. واضح هذا؟ والمسألة فيها خلاف، وهذا هو الصواب الذي جمهور العلماء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن القارن عليه طوافان وسعيان، مثل إيش؟ مثل المتمتع يطوف طوافين بين الصفا في الحج في البيت ويسعى سعيين. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد أيضا بين الصفا والمروة، وهو رواية على الإمام أحمد. فيكون المتمتع كم فيه المتمتع عليه كم فيه الخلاف فيه كم فيه مذهب؟ في مذهبان: مذهب الجمهور المتمتع عليه سعيين، سعي الحج سعي العمرة. المذهب الثاني مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ويروى عن الإمام أحمد ليس عليه سعي واحد. الشيخ الإسلام يقول في مسكه نص العبارة: وليس على المتمتع والقارن وليس على المتمتع والقارن إلا سعي واحد باتفاق العلم. وكذا المتمتع في أصح أقوالهم ما عليه إلا سعي واحد من الصفا والمروة. شيخ الإسلام يقول ما عليه إلا سعي واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أنه ما طاف إلا طاف واحد، طاف القدوم الأول. ولكن هذا حديث عائشة في الصحيحين صريح في أن إيش؟ في أن المتمتعين طافوا طوافا آخر. الرسول قارن عليه الصلاة والسلام ما عليه إلا طاف واحد، لكن الذين تحللوا طافوا طوافا آخر. وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، أن المتمتع عليه سعيان بين الصفا والمروة، أما القارن فليس عليه سعي واحد. نعم، القارن فيه مذهبان والمتمتع فيه مذهبان. القارن فيه مذهبان: مذهب الجمهور ليس عليه سعي واحد كما أنه ليس عليه طواف، ومذهب أبي حنيفة عليه سعيان. المتمتع فيه مذهبان: مذهب الجمهور عليه سعيان، مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والقول الثاني سعي واحد. نعم، يعني وصفها هي ومن يماثلها. ولا جاء في الحديث الآخر أنها لما تكلم عن وجوه الإحرام قال: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أحب بحج العمرة، ومنا من أهل بالحج وأهل رسول بالحج، كما في البلوغ وكما في صحيح مسلم. لكن مقصودها أهلنا تقصد نفسها ومن كان مثلها، أهلنا بعمرة. ولا الصحابة اختلفوا منهم من أهل بالحج ومنهم من أحب بحج العمرة، كما بين فيه هذا، ذكرت هذا في صحيح مسلم. نعم.
حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا طاف بالبيت فقد حل، فقلت من أين؟ قال: هذا ابن عباس قال: من قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحيي يحلوا في حجة الوداع، فقلت إنما كان ذلك بعد المعرف. قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد.
نعم، هذا في قول ابن عباس، ابن عباس يرى وجوب المتعة على كل أحد، كل من جاء يلزمه أن يتمتع، يرى وجوب المتعة وجوب التمتع، ويراها وكان يميل إليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يرى وجوب التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة كلهم أن يتمتعوا. الرسول عليه الصلاة والسلام عند حج معه بشر كثير، يقال 100,000، وفي عند ذي الحلية حتى قال جابر لما قام أرى بشر كثير مد البصر أمامي وخلفي وعن يمين وعن شمال، كلهم جاءوا من كل مكان يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أهل بحج مفرد، ومنهم من أهل بعمرة مفردة، ومنهم من أهل بحج وعمرة. ثم لما قربوا مكة قربوا منصرف أمرهم أن أمر الذين لم يسوقوا الهدي، الذي ساقوا الهدي بقوا على حمار، الذين لم يسوقوا الهدي قال لهم تحللوا، طوفوا وسعوا وتحللوا. ثم لما قدموا مكة وطافوا وسعوا أمرهم وحتم عليهم وألزمهم أن يتحللوا عند المروة إلا من ساق الهدي، فتحللوا كلهم، شدد ولزم عليهم. أخذ ابن عباس من هذا وجوب المتعة، قال يجب على كل أحد يتمتع إلا من ساق الهدي، لأن الرسول حتم وألزم، ألزمهم بهذا ولم يدع أحد إلا تحلل، ولذلك ذهب ابن عباس إلى وجوب المتعة. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه يرى أن هذا خاص بالصحابة، لأن الصحابة حتى يزول اعتقاد الجاهلية، لأن اعتقاد الجاهلية يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج ممنوعة حرام، بل من أفجر الفجور، يقولون أيام الحج تكون الحج والعمرة لها أوقات كثيرة، أما أيام الحج ما في عمرة، يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقول ما في عمرة حتى ينسلخ شهر صفر، إذا انسلخ شهر صفر إذا عفى الدبر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن تحرم. إذا رجع الناس من الحج وشفيت الإبل من الجروح التي في ظهرها برئت ومضى مدة وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن تحرم. أما عمرة في أشهر الحج يرونها من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يزيل اعتقاد أهل الجاهلية، فألزمهم حتم عليهم كل ما تمتعوا، حتى قالوا يا رسول الله كيف نتمتع، أي حل أي حل، هل حل كلام ولا ناقص؟ قال الحل كله، حل كامل. استغربوا هذا، يعني ما هم معروف في الجاهلية، قالوا كيف تحلل ما بينه وبين عرفة إلا ليالي 4 ليالي تحلل؟ قال الحل كله، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحلت معكم. تعسى، قال لو كنت أظن أنكم تتوقفون لما سقت الهدي. فقالوا يا رسول الله طيب، استنكروا، ماذا نعمل، نجامع النساء ما في ماء؟ قال نعم. قالوا أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، يعني قريب من جامعة النساء، يجامع النساء ثم يغتسل ثم يحرم بالحج ويمشي. استغربوا هذا، لأنه في الجاهلية يصير بينه وبين النساء مسافة، أيذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ما أمركم به، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. فلهذا يرى ابن عباس أن العمرة واجب على كل أحد، ويراها ابن القيم في زاد المعاد، وقال أنا إلى قول ابن عباس أميل منه إلى قول شيخنا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه خاص بالصحابة إزالة اعتقاد الجاهلية، والجمهور يرى أنه مخير، وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا وجوب المتعة، واختار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. فيكون وجوب العمرة رواية عن الإمام أحمد، واختيار وهو قول ابن عباس، واختيار ابن القيم، واختيار الشيخ ناصر الدين الألباني. وأما شيخ الإسلام يرى أن هذا الإجابة خاصة بالصحابة، والجمهور يرون أنه مخير من متعة. هذا الحديث الآن انظروا الآن على مذهب ابن عباس، عن ابن عباس قال إذا طاف بالبيت فقد حل، يقول ابن عباس إذا طاف الشخص بالبيت فقد حل، يعني وبالصفا والمروة، وإنما نذكر لأنه معلوم، يقول إذا طاف الشخص إذا جاء وأحرم حتى ولو أحرم بالحج وطاف وسعى حل شاء أم أبى، مو باختياره، ليس له اختيار، بل يتحلل تلقائيا. كل يقول ابن عباس كل من طاف بالبيت وسعى بالحج والعمرة فقد حل شاء أم أبى، ما له اختيار. واضح هذا؟ فقلت من أين قال هذا ابن عباس؟ القائل من هو؟ ابن جريج يخاطب عطاء، ابن جريج يخاطب عطاء يقول من أين هذا؟ قال ابن عباس أنه إذا طاف حل، قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، وهذا ابن عباس ثم محلها إلى البيت العتيق، إذا وصل البيت العتيق حل، وهذا تفقه من ابن عباس. ولكن هذا مجمل، هذا مجمل، الآية مجملة، النصوص الواضحة المفصلة هي التي يؤخذ بها، لأن تفصل هذا الإجمال وتوضحه. قال ابن جريج لعطاء من أين هذا؟ قال من قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع. قلت إنما كان ذلك بعد المعرف، المعرف يعني الوقوف بعرفة، بعد المعرف. قال كان ابن عباس قبل وبعد، يعني يرى وجوب المتعة والإحلال من عمرة على كل من أحرم قبل العرفة وبعد عرفة. نعم.
حدثني بيان قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن قيس قال سمعت طارقا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فقال أحججت؟ قلت نعم. قال كيف أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة وأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي.
نعم. هذا في حديث أبي موسى أنه قدم من اليمن على النبي البطحة فقال أحججت؟ قلت نعم. قال كيف أهللت؟ ماذا أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله. فقال لها أنا معي هدي وأنت ما معك هدي، فلا تكون مثلي، أنا ما أتحلل يوم العيد وأنت عليك تطوف وتسعى وتتحلل. قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. قال أبو موسى فطف بالبيت وبالصفا والمروة وتحلل، يعني وآتيت امرأة من قيس من قومي ففلت رأسي. سبق أنها من محاربه، المرأة هذه إحدى محاربه كما سبق، هذه المرأة من محارم أبي موسى فلت رأسها. نعم.
حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن حفصة رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. فقالت حفصة رضي الله عنها فما يمنعك؟ فقال لبت رأسي وقلدت هدي فلست أحل حتى أنحر هدي.
نعم. وهذا الحديث أن فيه حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، لأن أزواجه حججن معه، فأمرهن أن يحللن يطفن ويسعين ويقصرن وحن. فقالت حفصة يا رسول ما يمنعك أن تتحل مثلنا؟ تأمر أن نتحل ولا تحل أنت؟ قال لبت رأسي وقلدت هدي فلست أحل حتى أنحر هدي، يعني أنه عليه السلام ساق الهدي وقد لبت رأسه ولا يستطيع أن يتحلل حتى يذبح الهدي، أما أنتن فليس معكن هدي، عليكن أن تتحللن، أما أني ما أستطيع أتحلل حتى أنحر هدي. لبد رأسه، جعل فيه شيء يمسكه يلصق فيه شيء معروف، وقلد هدية النعال أو غيرها أو شيء من العهن حتى تعرف أنها مهدات البيت، قال فلا أحل حتى أنحر هدي، والنحر يكون يوم العيد. أما أزواجه فأمرهن بالتحلل كما أمر أبا موسى بالتحلل، بخلاف من ساق الهدي فلا أحل حتى ينحر الأذان.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال حدثني شعيب عن الزهري حاء وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فليقضي أن أحج عنه. قال نعم.
نعم. وهذا حديث في مشروعية الحج عن العاجز الكبير الحي, مشروعية الحج عن العاجز الكبير الحي كالشيخ الفاني, ولا يشترط استئذانه ولا إخباره لأنه كالميت, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذه المرأة استأذنيه أو أخبريه, فالميت يحج عنه, وكذلك الكبير العاجز الذي لا يثبت على المركوب رجلا كان أو امرأة, وأما الحي القادر فلا يحج عنه بل يحج عن نفسه, لأن هذه المرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن قالت إن فريضة الله أدركت به شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة, هذا قيد ما يستطيع يركب مركوب, فقال فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال نعم. فيه جواز حج المرأة عن الرجل, وأنه لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل, فيه جواز الإرداف على الدابة للنبي صلى الله عليه وسلم أرد فضل بن عباس إذا كانت تطيق ذلك. نعم.
حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فريح النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصوى ومعه بلال وعثمان بن طلحة حتى ناف عند البيت, ثم قال لعثمان ائتنا بالمفتاح, فجاء بالمفتاح ففتح له الباب, فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان ثم أغلقوا عليهم الباب, فمكث نهارا طويلا ثم خرج وابتدر الناس الدخول فسبقتهم, فوجدت بلالا قائما من وراء الباب, فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال صلى بين دينك العمودين المقدمين, وكان البيت على ستة أعمدة سطرين, صلى بين العمودين من السطر المقدم, وجعل باب البيت خلف ظهره, واستقبل بوجه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار. قال ونسيت أن أسأله كم صلى, وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء.
نعم. هذا الحديث في غزوة الفتح وليس في حجة الوداع, فيه في أن ابن عمر يقول أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مردف أسامة على القصوى, قصوى اسم ناقته, في دليل جواز الإرداف على الدابة إذا كنت تطيق ذلك. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح يعني إلى البيت إلى الكعبة, فدخل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وبلال وعثمان, عثمان الحجبي إلى الحجابة, في اللفظ أنه أمره أن يأتي بالمفتاح, فجاء بالمفتاح فتح الكعبة, فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان, أربعة, النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان الحجبي, فأغلقوا عليهم الباب حتى نخب الباب, ثم قال لعثمان ائتنا بالمفتاح مفتاح الكعبة, فجاء بالمفتاح فتحوا الباب, فدخل أربعة النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان, ثم أغلقوا عليهم الباب, فمكث نهارا طويلا يعني مدة من الزمن, ثم خرج. ابن عمر يتمنى أن يدخل معهم, ما دخل, ابن عمر واقف عند الباب ينتظرهم, ثم خرج وابتدر الناس الدخول, قال ابن عمر فسبقتهم, فوجدت بلالا قائما وراء الباب داخل الكعبة, فقلت له أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الحرصة, وين المكان الذي صلى فيه؟ فقال صلى بين ذلك العمودين المقدمين, وكان البيت على ستة أعمدة سطرين, البيت ستة أعمدة, ثلاثة أعمدة مقدم وثلاثة أعمدة مؤخر, وصلى يقول صلى بين العمودين المقدمين, بين ذلك العمودين المقدمين, وجعل باب الكعبة خلفه, وجعل بينه وبين الجدار الغربي ستة أذرع كما في الحديث الآخر, ستة أذرع بينه وبين الجدار الغربي, والبيت على ستة أعمدة سطرين, صلى بين العمودين من السطر المقدم, وجعل باب البيت خلفه كعبة يعني ظهره, واستقبل بوجه الذي يستقبله حين ثلج البيت بينه وبين الجدار. قال ابن عمر ونسيت أن أسأل كم صلى, نسيت أن أسأل بلال كم صلى, صلى ركعتين ولا أربع ركعات, وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء. وهذا فيه دليل على أن على أن النبي صلى. وجاء عن ابن عباس أن النبي دخل الكعبة ولم يصلي وإنما كبر في نواحيه. في حديث ابن عمر عن بلال أنه صلى. أيهما المقدم؟ المقدم المثبت. المثبت بلال داخل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه صلى. ابن عباس يقول دخل البيت ولم يصلي بل كبر في نواحيه. فالمثبت مقدم لأنه معه زيادة العلم خفيت على من نفى. ودخول البيت والصلاة فيه سنة مستقلة وليست من سنن الحج ولا من سنن الحج أو العمرة. كون سيدخل صلي بوسط البيت سنة مستحب مستقلة لكنها لا علاقة لها بالحج ولا بالعمرة. ليست من سنن الحج ولا من سنن العمرة. ولهذا لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في حجة الوداع ولا يدخل البيت في عمرة القضية ولا في عمرة العرانة وإنما دخل عام الفتح. ولما سألت عائشة رضي الله عنها عن الصلاة في البيت بعد أن أصلي في داخل البيت قال صلي في الحجر. صلي في البيت وما ذاك إلا لأنه من البيت. الحجر جزء من البيت. شوف كلام الشارح يقول هنا آخر سطر في السطر وقد أشكل يقول وقد أشكل دخوله إيش
وقد أشكل دخول هذا الحديث في باب حجة الوداع لأن فيه التصريح بأن القصة كانت عام الفتح وعام الفتح كان سنة 8 وحجة الوداع كان سنة 10 وفي حديث هذا الباب جميع وفي حديث هذا الباب جميعها التصريح بحجة الوداع بحجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حجة الوداع.
يا الباب كما سبب باب حجة الوداع. حجة الوداع متى؟ سنة 10 من الهجرة. والحديث هذا في غزوة الفتح فلماذا يأتي به البخاري؟ وش علاقة غزوة الفتح بحجة الوداع؟ كيف يبوّر باب حجة الوداع ثم يأتي بحديث في غزوة الفتح؟ سبق غزوة الفتح يعني ينقل الحديث هناك لماذا يأتي به هنا؟ المؤلف رحمه الله قال الحافظ قال أشكل دخول هذا الحديث بحجة الوداع ولا جاب على الإشكال. وش جاب الإشكال؟ أنا أقول الحكمة والله أعلم لأن الشارح ما ذكر في الحكمة لكن أقول تلتمس الحكمة لعل الحكمة والله أعلم من إدخال المؤلف هذا الحديث بحجة الوداع ليبين البخاري رحمه أن دخول البيت ليس من سنن الحج ولا من سنن العمرة وإنما هو سنة مستقلة. فكأن البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث ويقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة في عام الفتح فلا تعتقد أن دخول البيت من سنن الحج ولا من سنن العمرة ولهذا لم يدخل الكعبة في حجة الوداع. فيحتمل الله على من هذا غرض البخاري وإلا فكيف يأتي بهذا الحديث في حجة الوداع؟ فلعل الحكمة تلتمس يعني نلتمس نقول لعل الحكمة من خلال مؤلف هذا الحديث في حجة الوداع ليبين أن دخول البيت ليس من سنن الحج ولا من سنن العمرة وإنما سنة مستقلة. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهما أن صفية بنت حيين زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي؟ فقلت إنها قد أفاضت يا رب طافت بالبيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر.
نعم. وهذا الحديث فيه دليل على سقوط طواف الوداع عن الحيض والنفساء. دليل على سقوط طواف الوداع عن الحيض والنفساء إذا جاء السفر إذا أراد المسافر وقد طاف الطواف الإفاضة وطواف الحج ولم قال لها طواف الوداع وعليها العادة فإنها تسافر ويسقط عنها طواف الوداع. لهذا الحديث أن صفية حاضت فقال أحابستنا هي؟ قلت إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. وفي دليل على أن المرأة إذا لم تطوف الإفاضة فهي تحبس وليها ويبقى معها حتى تطوف الإفاضة. وليه قال أحابستنا هي؟ يعني هل طافت طواف الإفاضة؟ إن كانت لم تطوف الإفاضة فهي تحبسنا. أحابستنا هي؟ قالوا لا يا رسول الله إنها أفاضت. قال انفروا إذا فلتنفر إذا فأسقط عنها طواف إيش الوداع. فدل على أنها لولا تطوف الإفاضة لحبست النبي صلى الله عليه وسلم فيتحبس وليها ويبقى معها. لكن لو شق عليه الجلوس ولا سيما المواصلات في هذا العصر الحاضر وأرادت أن تذهب إلى جدة أو إلى مكة جدة أو إلى الطائف أو إلى الرياض أيضا لها تذهب بالطائرة، لكن ترجع في الحال، إذا طهرت ترجع في الحال وتطوف طواف الإفاضة، يكون زوجها ممنوع منها، ممنوع منها من قربانها حتى تطوف طواف الإفاضة. نعم، إذا لم ترجع يبقى عليها طواف معلقة، يبقى طواف الحج عليها ممنوع من زوجها حتى ترجع، لا بد ترجع. ها، إذا كانت من بلاد بعيدة فهذا فيه، هذا ترجع إلى المفتي يرد ينظر إلى حالتها، لكل حالة جواب، لأن لا يفتى فتوى عامة. لكن إذا ضاقت بها الحيل تكون بلاد بعيدة ولا يمكن ترجع، ففيه قولان، قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ذكر أنها إذا ضاقت بها الحيل لا يمكن جلوسها، لأن إذا جلست ضاعت، ولا يمكن يبقى وليها لأنه يضيع وليس عليه مكان، وإذا ذهبت لا يمكن أن ترجع. ذكر ثمان حالات، ثمان أشياء لا يمكن. قال في هذه الحالة الضرورة تتلجم وتتحفظ وتطوف، وتطوف وهي على حالها، هذه الضرورة القصوى إذا لم تجد ملجأ. والقول الثاني أنها تكون محصرة، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنها تذبح وتتحلل وتذهب، تكون محصرة ممنوعة شرعا، مثل من منع من دخول البيت ممنوع من الطواف شرعا، ولا تستطيع هذا ولا تسترجع، فتذبح تفصل وتتحلل وتذهب إلى بلدها، تكون محصرة ويبقى الحج في ذمتها، إن قدرت حجت وإن لم تقدر تكون عاجزة، هذه التي لا تستطيع أن تبقى ولا تستطيع أن ترجع. أما التي تستطيع أن تبقى وتستطيع أن ترجع لا بد من الرجوع. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم ثلاثا، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين يمنى كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاثا، ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم ويضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم، هذه الخطبة كلها في حجة الوداع، هذا يدل على أن هذه الخطبة كلها كانت في حجة الوداع، خطب وحذر من الدجال وأطنب وبين أوصاف الدجال، ثم قال في آخر الخطبة إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم، وقال لا ترجع بعضي كفار بعضكم لقاء، كل هذه الحجة في حجة الوداع، حجة الوداع في يوم عرفة. في الأول قال ابن عمر كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطرب في ذكره، يعني في حجة الوداع أطلب النبي في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته، أنذره نوح ونبينا من بعده، هذا يدل على عظم فتنته، يدل على عظم فتنة الدجال، حيث أنذره نوح ونبينا من بعده، مع أن خروجه في آخر الزمان، وجاء في حديث الجساسة أنه موثق في بعض الجزر، وفي صحيح مسلم في حديث الجساسة أنه موثق في جزيرة من الجزر، جزر البحر، وأنه لما في قصة الصحابة الذين ركبوا البحر وما جاء بهم البحر، لعبوا به البحر، ثم أرسوا إلى جزيرة فوجدوا فيها هذا الرجل الجساسة دابة ما يعرف ما قبله من دبره، وقالت إن قلنا ما أنت؟ خافوا منها، قال فرقنا أن تكون شيطانة، قال تذهبوا إلى صاحب ذلك الدير، قال فذهبنا إلى رجل كأعظم ما رأينا موثق بالحديد وبين عنقه ويديه، وجعل يسأله يسألهم كذا وعن كذا وعن كذا وعن دخل كذا. سأله الرسل الأميين البعث قالوا كذا. قال ما أنت ما قال قلنا لما أنت قال قدرتم على خبري. ثم أخبرهم أنه المسيح الدجال وأنه يوشك أن يخرج ولا يطع بلدا إلا يدخلها إلا مكة والمدينة. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس على ما يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعوار وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنب الطافية. استدل العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين لله عز وجل بقوله إن ربكم ليس بأعوار. فالأعور الذي ليس له إلا عين واحدة والله ليس بأعور له عينان له عينان سليمتان والدجال له عين واحدة وأعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قل انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم من بعض في دليل على أن القتال بالمسلمين من الأعمال الكفرية وأن كفر أصغر من كبائر الذنوب. ومع ذلك النبي حر يعني النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا وحذر من القتال ومع ذلك حصل قتال في عهد الصحابة في خلافة علي رضي الله عنه وقع الصفين وغيرهم. نعم بل نعم الساعة ينبغي أن يتحدث عنها شرط الساعة والجال ليس بعيدة. نعم
حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى.
نعم غزا 19 غزوة وحج بعدما هاجر حجة واحدة وحجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى حجة أخرى بمكة قبل الهجرة. والصواب أنه لا يعلم عدد الحجات قبل الهجرة. قيل أنه حج قبل الهجرة 3 حجج كما جاء عند الترمذي عن جابر قال حج قبل أن يهاجر 3 حجاج. وهذا مبني على عدد وفود الأنصار إلى العقبة من منى بعد الحج. وهذا لا يقتضي نفي الحج قبل ذلك. ولهذا أخرج الحاكم بسند صحيح الثوري أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يهاجر حججا. والشارح ذكر هنا أنه شوف كلام الشارح أنه حج مرارا. قال أنا عندي أنه يحج كل عام قبل الهجرة. قال أبو إسحاق نعم وبمكة أخرى. نعم
هو موصول من سعد المذكور. وغرض أبي إسحاق أن قوله بعدما هاجر مفهوما وأنه قبل أن يهاجر كان قد حج لكن اقتصاره على قوله أخرى قد يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة إلا واحدة وليس كذلك بل حج قبل أن يهاجر مرارا. بل الذي لا أرتاب فيه أنه لم يترك الحج وبمكة قط لأن قريشا في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة أو عاقه ضعف. وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتركه. وقد ثبت من حديث جبير بن مطعم أنه رآه في الجاهلية واقفا بعرفة وأن ذلك من توفيق الله له. وقد ثبت دعاءه قبائل العرب إلى الإسلام بمنى 3 سنين متوالية كما بين
أما 3 سنين متوالية هذا أكيد حج حج 3 سنين لأنه التقى ب ما التقى بالناس التقى بالأنصار و 3 سنين وعدهم وفود الأنصار 3 سنوات. نعم
حدثنا
نعم اين ذكر هذا ذكرنا فحج قبل الهجرة حجج. نعم ذكرنا تو. نعم
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمر ابن عمرو بن جريج عن عمرو بن جريج بن جرير عن ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
جرير عن جرير
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم استنصت يعني جعلهم ينصتون ونهى لا ترجعوا بعدي كفارا دل على القتال من الأعمال الكفرية بين المسلمين، لكنه كفر أصغر من كبائر الذنوب. نعم.
حدثني محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن عم محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كآيات يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فمكث حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: لا. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد، وأحسبه، قال، وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره يقول:
فلعل بعض من يبلغه أو يبلغه. نعم.
يبلغه.
نعم. يبلغه. ها ها. لا، يبلغه، اللي يبلغه ليس أوعى من المبلغ. نعم.
فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. وكان محمد إذا ذكره يقول: صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا هل بلغت مرتين؟
هذا محمد، محمد بن سيرين. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أي بلد، عن البلد وعن الشهر وعن اليوم، حتى لسرع انتباههم، فتبين لهم، بين لهم حرمة البلد والشهر واليوم. ثم قال: إن الدماء والأموال والأعراض حرام كحرمة اليوم والشهر والبلد. وفيه قال في حياة النبي: الله ورسوله أعلم، وما عدا فاته فيقال الله أعلم. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضربوا، على هل بلغت؟ ومع هذا التبليغ والتحذير العظيم وقع ما خاف منه، الحرب بين أهل الشام والعراق في صفين والجمل، والواجب الحذر، دماء المسلمين، أموال عظيمة، الأموال أمرها عظيم، والدماء أمرها عظيم. وفي الحديث الآخر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حرمتك عظيمة، وإن حرمة المؤمن أعظم من حرمتك. وصار الدماء صارت رخيصة الآن عند هؤلاء الذين يفجرون، والعياذ بالله، يفجرون ويزهقون الأنفس، رخيصة الدماء، رخيصة، ولا يبالون، والعياذ بالله. هؤلاء الذين يفجرون ويهلكون الحرث والنسل ويقتلون الأنفس البريئة والأموال، نسأل الله السلامة والعافية، وقعوا في هذا الجرم الشنيع. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن ناس من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أية آية؟ فقالوا: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم أي مكان أنزلت، أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة.
يا شف معرفة اليهود، ومع ذلك لم يتبعوا الحق، والعياذ بالله. يقول اليهود لعمر: إن آية نزلت عندكم عليكم، لو كانت نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. قال: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر: هي يوم عيد، نزلت بعرفة، ويوم عرفة يوم عيد. لا. نعم. شوف خبث اليهود، يعرفون الحق ولكن ما يتبعونه. نعم. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة، ومنا من أهل بحجة وعمرة. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يوم النحر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك مثله.
هذا فيه حديث عائشة الآن، شوف هذا سبق الحديث كله، إن هنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة. هذا يعني يبين أن قولها فيما سبق من أهل بعمرة تقصد نفسها ومن وافقها، ولو بينت فقط منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمرة، واضح الآن من الحديث السابق. أي السابق قال منا من أهل بعمرة فقط، يعني تقصد نفسها. هنا بين قال منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة الحج. وقولها إن هل رسول بالحج هل يدل على أن عائشة غلطت ووهمت في هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وإلا فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالعمرة والحج معا، وهذا على حسب علمها. وقد روى الكثيرون أنه أهل بالحج والعمرة، ويحتمل أن يقال أنها أهلت بالحج مقصودها يعني بالحج مع العمرة، وقد الحج ورد الحج مع العمرة. نعم.
حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا إبراهيم هو ابن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفتصدق بشطره؟ قال لا. قلت وفالثلث؟ قال والثلث كثير، إنك أن تذر وراثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا زدت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة.
نعم. وهذا الحديث في قصة مرض سعد بن أبي وقاص، مرض بمكة ثم شفاه الله، وفيه أنه لا يجوز أن يوصي الإنسان بأكثر من الثلث، فإن سعد قال في ذلك الوقت ليس له إلا ابنة واحدة، وقال صدق بثلث إيمانه، قال لا، أوصله إلى الثلث، إذا العالم لا يجوز الإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث. وقد شفي سعد من هذا المرض، كان لما كان مريض ما له إلا ابنه، شفي من هذا المرض ورزق أولادا كثير منهم عامر راوي الحديث هذا، ومنهم عائشة وغيرهم. وفي علم من علام النبوة حيث قال أو خلفوا بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف، حيث عاش سعد وقال إنك لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخر، في علم من علام النبوة حيث عاش سعد وقاتل الفرس وتولى إمارة القادسية، فانتفع به قوم ممن أسلموا وضر به آخرون ممن ماتوا على الكفر، انتفع به قوم ممن أسلموا وضر به آخرون ممن ماتوا على الكفر، كان علم من علام النبوة. لكن البائس سعد بن خولة رثى له النبي صلى الله عليه وسلم، توجع له حيث مات بمكة. لماذا؟ لأنه تركها لله، هاجر تركها لله، فهم يكرهون أن يموتوا في البلد التي تركوها لله، لكن موتوا بغير اختياره، لأنه توجع على النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن وقاص شفي من مرضه، لكن سعد بن خولة مات بمكة، فرثى له النبي صلى الله عليه وسلم في حث المهاجرين على التخلي عن المكان الذي تركه لله وعدم الإقامة فيه. ولكن لا يضر سعد لما مات من مكة لأنه لم يقصد الإقامة وترك مكان هجرته. نعم.
حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أخبره ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم.
هذا يدل على أن الإنسان مخير في الحج بين التقصير وبين الحلق، إلا الحق أفضل، كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين واحدا. نعم.
حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب حاء وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجة الوداع وصلي بالناس، فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سئل أسامة وأنا شاهد عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فقال العنق فإذا وجد فجوة النص. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن أبا أيوب رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا.
نعم، حديث ابن عباس فيه أن أقبل يسير على حمار ورسول الله قائم بمنى في حجة الوداع يصلي بين الناس، فسار الحمار بين ذي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. ابن عباس صغير السن قد نهز الاحتلال في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، جاء وراكب الحمار ودخل بالحمار بين النبي صلى الله عليه وسلم الصف قدام الناس أمام الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم. فدل هذا على أن مرور الحمار والكلب والمرأة لا يؤثر بين يدي المأمور وبين الإمام، لكنه يؤثر إذا مر أمام المنفرد أو الإمام بينه وبين سترته، لا من وراء السترة. فإذا مر المرأة والحمار والكلب السترة من وراء السترة، سترة الإمام والمنفرد، فلا ضرر. وكذلك إذا دخل بين الصفوف لا يؤثر، لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم. ابن عباس مر أمام الصف ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ودخل بين الصفوف، دخل بالحمار بين الصفوف ثم نزل على الحمار وصف مع الناس صلي لما تجاوزه، صغير السن. فدل على أن مرور الحمار والكلب لا يؤثر بين يدي المأموم، لكن يؤثر إذا مر أمام المنفرد أو الإمام بينه وبين سترته، لا من وراء السترة. ومر الرجل ما بأولى. الحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في حجة العنق فإذا وجد فجة النص. العنق السير المعتدل غير السريع، والنص السير السريع وهو يمشي في باقة، إذا وجد فجوة أسرع، وإذا وجد يعني غير صار هناك بعض التقارب صار سيرا معتدلا. والحديث الثالث فيه أن النبي صلى في حجة الوداع المغرب والعشاء جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، كما أنه جمع الظهر والعصر بعرفة، دل على مشروعية الجمع للحاج بعرفة وبمزدلفة. وفق الله جميع طاعته في المترجم. نعم سر. يعني لأنها ذكر لأن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حج، لأن الحج نوع من الجهاد، الحج نوع من الجهاد، لما ذكر المغازي ذكر حجة الوداع. نعم، لأن الجهاد نوع من الحج. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غضبان ولا أشعر، ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أي عبد الله بن قيس، فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فلما أتيته قال خذ هذين القرينين لستة أبعرات ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله
فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدعاكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لي إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعه إياهم ثم أعطاهم بعد، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في غزوة تبوك، يقول المؤلف وهي غزوة العسرة